بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الشيخ يمكن يحتاج لكرسي. شيخنا تحتاج لكرسي. بحمد الله أنهينا عمرة التمتع التي هي أحد النسكين لحج التمتع. حج التمتع اسم يطلق على مجموع العمرة والحج الذي سنأتي به إن شاء الله، وأيضا يطلق على نفس هذه الحجة التي نأتي بها بعد عمرة التمتع، فالمجموع يسمى حج التمتع، وأيضا الذي يؤتى به بعد عمرة التمتع مرتبطا بعمرة التمتع يسمى بحج التمتع. أعمال عمرة التمتع كما قلنا سابقا واتفقت منا عبارة عن خمسة أعمال: الإحرام للعمرة، والطواف طواف العمرة، وركعتا طواف العمرة، والسعي بين الصفا والمروة، والتقصير للإحلال من إحرام العمرة. هذه خمسة أعمال، والفرض أن أتينا بها. بالنسبة إلى حج التمتع، أعمال حج التمتع عبارة عن 13 أو 14 واجبا، على خلاف في واحد في أنه واجب أو غير واجب بين الفقهاء. الأول الإحرام بالحج من مكة، الثاني الوقوف بعرفة يوم التاسع، الثالث هذا الذي هو محل خلاف بين الفقهاء، المبيت ليلة العاشر بالمزدلفة، الرابع هو الوقوف بمزدلفة يوم العاشر ما بين طلوع فجر يوم العاشر إلى طلوع شمسه، الخامس رمي جمرة العقبة بميناء يوم العاشر، السادس عبارة عن الذبح، السابع هو الحلق أو التقصير. بعد إذن تأتي أعمال مكة، وهي خمسة أعمال: أولها عبارة عن طواف الحج والذي يعرف بطواف الزيارة، ثم ركعتا الطواف، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم طواف النساء، ثم ركعتا. تنتهي أعمال مكة الخمسة، يبقى عندنا عملان: العمل الثالث عشر أو الثالث عشر والرابع عشر، هما عبارة عن المبيت ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بمنى، والأخير هو عبارة عن رمي الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر. هذه 13 أو 14 واجبا من واجبات، أو هي واجبات حج التمتع. في مقامنا هذا في هذا اليوم إن شاء الله إذا وسع الوقت نتحدث عن واجبين، وهما الإحرام للحج من مكة، والثاني هو الوقوف بعرفة وما يتبعهما من معنى وروح. أما بالنسبة إلى الإحرام من مكة، فبعد الإتيان بعمرة التمتع يلزم الإحرام لحج التمتع، حتى لو كان هذا الحج مستحبا، كانت الحجة مثلا ليست هي حجة الإسلام، لكن بما أني أتيت بعمرة التمتع في هذه الحالة حج التمتع يكون لازما، لأن البعض إذا جاء إلى نية أعمال العمرة أو الحج يقول شيخنا كيف تأتي بطواف عمرة التمتع لوجوبه والحال أن هذه الحجة مستحبة، بمجرد أن أحرمت لعمرة التمتع حتى لو كان حج التمتع حتى لو كان الحج مستحبا، إلا أنه بالإحرام تعود هذه الأمور واجبة عليك لا أنها مستحبة، فإذا واجبة. فحتى في ماذا؟ في حج التمتع، إذا أتيت بعمرة التمتع يعود حج التمتع الذي إحرامه من مكة يعود واجبا، وبالتالي أفعاله أيضا 13 أو 14 تعود واجبة. فإذا أردت أن تحرم تقول أحرم لحج التمتع، يعني تحرم بمكة طبعا، أحرم لحج التمتع أو أحرم وألبي التلبيات الأربع لحج التمتع، إذا كانت الحجة الأولى حج الإسلام، إذا لم تكن الأولى تترك كلمة حج الإسلام لوجوبه، يعني لوجوب هذا الإحرام حتى لو لم تكن الحجة حجة إسلام قربة إلى الله تعالى، وهكذا الحال في بقية الأعمال. طبعا أقول لوجوبه لا لأنه لكلمة أو نية الوجوب أو الندب واجبة، لكن هذا العمل واجب، بعد بتجيبها ما بتجيبها عادة يرجع إلى ماذا؟ إلى من ترجع إليه. بعض الفقهاء لابد عندهم من قصد الوجه، وأنه مثلا بصلي ركعتين مستحبتين، أصلي ركعتين ماذا؟ لندبهما قربة إلى الله تعالى. وإذا بصلي باتي بصلاة واجبة كصلاة الظهر، أصلي صلاة الظهر لوجوبها قربة إلى الله تعالى. لكن أكثر فقهائنا يقولون بأن نية الوجوب أو الندب ليست لازمة، فإذا هذا فقط ذكر الوجوب لأنه بالفعل هو واجب، فإذا قلنا لوجوبه لا يستوحش الواحد عندما تكون حجته مستحبة كيف تكون الأجزاء أجزاء واجبة، هي واجبة بمجرد الإحرام. زين، بالنسبة إلى الإحرام، إحرام الحج كإحرام العمرة تماما، من حيث الكيفية، الشرائط، الواجبات، المحرمات، مع فارقين، فارق الميقات والنية. فهناك في حج في عمرة التمتع واجباتها عبارة، واجبات الإحرام عبارة عن ثلاثة: لبس الثوبين والنية والتلبية. أيضا بالنسبة إلى إحرام الحج واجباته ثلاثة: لبس الثوبين والنية والتلبية. هناك في حج في عمرة التمتع أو في إحرام عمرة التمتع، إذا ما لبيت انعقد إحرامي وحرمت علي جملة محرمات. أيضا إذا لبيت في إحرام حج التمتع تحرم نفس المحرمات التي حرمت علي بالتلبية لإحرام العمرة تماما، لا يخترقان من هذه الجهة. نعم، كما قلت يفترقان في أمرين: عمرة التمتع الإحرام لها يكون من أحد المواقيت العامة، مسجد الشجرة أو قرن المنازل أو يلملم أو الجحفة، نعم بلى، أو العقيق، هاي المواقيت الخمسة العامة أو محاذيها على خلاف بين الفقهاء في مطلق المحاذات. عموما هذا ميقات عمرة التمتع، ولكن ميقات حج التمتع هي عبارة عن مكة. إني بالنسبة إلى ميقات حج التمتع وهو مكة، اختلف الفقهاء في أنه هل ميقات تمام مكة بمستحدثاتها وامتداداتها أو خصوص مكة القديمة، فبعض ذهب إلى أنه لابد أن يكون إحرام حج التمتع في مكة القديمة. طبعا مكة القديمة حدها كما في الروايات من عقبة المدنيين إلى وادي ذي طوى، طبعا من جهة المعابد إذا جاي بتدخل إلى مكة بدايتها الحجون، قبل جسر الحجون عند مسجد التنعيم، تقريبا بنهاية مقبرة الحجون في جهة مكة في جهة البيت، هنا مسجد يسمى بمسجد الجن، وكما قلت لكم سلفا بأنه ماذا سمي بمسجد الجن؟ لأنه نزلت على رسول الله فيه سورة الجن. هنا مبدأ مكة، هذه من هذه الجهة، من تلك الجهة توجد ماذا؟ عقبة ذي طوى من جهة أخرى، ويكتنف مكة القديمة من الجهة اليمين واليسار جبال، فلذلك حدت من جهة ماذا؟ من جهة الشرق ومن جهة الغرب. واضح. فإذا بعض الفقهاء يحتم أن يكون إحرام حج التمتع من نفس مكة القديمة، وبالتالي لا ينعقد إحرام حج التمتع فيما إذا أنشئ من مكة الجديدة. طبعا يحتم مرة بنحو الفتوى، مرة بنحو الاحتياط اللازم في عدم انعقاده من ماذا؟ من غير مكة القديمة. طبعا في مقام العمل، ولعل الإخوة حتى في حملة المرتضى كذلك يأخذون حجيجهم نساء ورجالا إلى ماذا؟ إلى مكة القديمة، ولعله إلى البيت، من أجل ماذا؟ من أجل عقد إحرام حج التمتع. هذه نقطة ترتبط بماذا؟ بمحل حج بمحل الإحرام. طبعا عندهم استحباب الفقهاء أن يكون الإحرام من المسجد الحرام عند المقام، مقام إبراهيم، أو عند الحجر. طبعا في المسجد الحرام مستحب، ولكن هناك تفاوت في مراتب الاستحباب. فإذا الواجب أن يكون بمكة، مستحب أن يكون في المسجد. في المسجد هناك مراتب، عند مقام إبراهيم مرتبة، عند الحجر أو في داخل الحجر هي مرتبة أخرى. نعم بعض الفقهاء يذكر هذا الاستحباب، أنه ينوي الإحرام في المسجد الحرام، هو لابس للثوبين، هذا هو الواجب الأول. الواجب الثاني نوى أن يأتي بالنسك، فقال مثلا اللهم إني أريد التمتع، اللهم إني أريد التمتع بالحج على كتابك، هذه قبنية النسك، لأن النية أو الإحرام عبارة عن قصد الإتيان بالنسك الخاص. فالنسك الخاص بالنسبة إلى عمرة التمتع نفس عمرة التمتع، النسك الخاص بالنسبة إلينا نحن الآن فعلا هو عبارة عن حج التمتع، قصد الإتيان به هو نية الإحرام. نعم بعض الفقهاء يقول بأن الإحرام عبارة عن العزم على ترك المحرمات، فقلنا لكم في الإرشاد بأنه نجمع بين القصدين، بين قصد الإتيان بالنسك الذي هو واجب، وأيضا بينه وبين العزم على ترك محرمات الإحرام. فإذا في المسجد الحرام أنا لابس للثوبين ونويت الإتيان بالنسك، بقيت التلبية التي ماذا أعقد بها الإحرام. محل عقد التلبية خب في المسجد ممكن، في تمام مكة القديمة ممكن، عند البيت أو عند المقام ممكن، أو عند الحجر أيضا ممكن. بعض الفقهاء يذكر أنه يستحب تأخير التلبية إلى موضع يسمى الرقطاء. الرقطاء يقع، هذا ما شاء الأخوان يمكن شافوه، لولا بناية البريد سابقا في مقابلها يوجد مسجد يسمى بمسجد الراية. هذا المسجد ركز فيه رسول الله صلى الله عليه وآله راية النصر لما دخل مكة فاتحا. في هذا الموضع تحديدا يستحب تأخير التلبية إليه، فأنت وإن قصدت الإتيان بحج التمتع في البيت، عند البيت أو في البيت أو في مكة، لكن يستحب أن تؤخر التلبية إلى هذا الموضع. طبعا هذا قد لا يتأتى، يكون الطريق في الخروج من مكة بعد نزول ساحة البيت قد يكون بطريق آخر، لذلك في مقام العمل الجماعي طبعا سيكون الثلاثة الأعمال بعد يعني لبس الثوبين طبعا اتفق سابقا في المنزل، فيبقى أمر قصد النسك والتلبية لأجل عقد الإحرام سيكون إن شاء الله في المسجد الحرام. هذا أمر. الأمر الآخر هذا ما يرتبط بالوقت، ما يرتبط بالمكان، وأنه مكة، وفي مكة في خصوص البيت، البيت في إما عند المقام أو عند الحجر، وأمر تأخير التلبية إلى الرقطة. بالنسبة إلى الزمان، زمان الإحرام، أفضل أوقات الإحرام لحج التمتع هو يوم التروية، يوم التروية الذي هو يوم الثامن من ذي الحجة. فإذا كان الشهر ولو بحساب قضاة الديار المقدسة، إذا كان الشهر قد ابتدأ في اليوم في يوم الأحد، فالثامن هو يوم الأحد، صحيح، فالإحرام يوم الأحد إن شاء الله. نعم يجوز التقديم عليه على يوم التروية بثلاثة أيام، بعضهم طبعا يذكر بأنه قبل ثلاثة أيام من التروية لا يجوز، يعني ثلاثة أيام وفقط، قبل ذلك نعم إذا كان مثلا يريد الخروج إلى مكة، حتى لو كان خروجه طبعا ذكرنا أنه في يوم أمس بأنه لا يجوز الخروج بعد إتيان عمرة التمتع من مكة، لا يجوز الخروج إلا لحاجة، أما اختيارا لا يجوز، ومع الإط ويخرج إذا كان مطمئنا بأنه يعود للإتيان بنسك الحج. فهذا الذي يريد أن يخرج من مكة حتى لو كان خروجه في اليوم الأول فإنه يخرج محرما، رغم أنه ماذا أسبق من يوم التروية بأكثر من ثلاثة أيام، طبعا هذا مستثنى، وإلا في الحال الطبيعي والاختياري الأفضل أن تحرم يوم التروية، يوم التروية يعني إلى ما قبل الغروب. فلذلك ننوه على الإخوان في المسجد الحرام بأنه لا يأتي علينا المغرب إلا وقد ماذا أحرمنا، حتى يكون الإحرام، لأنه يستحب الإحرام يوم التروية بعد الظهر، طبعا يوم التروية يخرج بغروب الشمس، فلذلك قبل أن تغرب الشمس، قبل أن يؤذن أذان المغرب عندهم، نكون قد أنهينا ماذا إحرام حج التمتع. فإذا المحصلة بأنه من حيث الزمان وقت إحرام الحج يوم التروية هو الأفضل بعد الزوال، قبل يوم التروية يجوز إذا كان التقديم بثلاثة أيام عند بعض الفقهاء، وبعضهم يفتح المجال أيضا. زين، طبعا إذا ما موجود حاجة إلى أن يحرم مريد النسك قبل يوم التروية فيجعل إحرامه يوم التروية فهو أفضل، هذا أمر. الأمر الآخر، إذا أحرمت لحج التمتع عند البيت مثلا، فهل يجوز لك أن تأتي بطواف مستحب بعد الإحرام؟ يذكر الفقهاء بأنه من الممنوعات الإتيان بطواف مستحب بعد الإحرام، بعد إحرام الحج. أحرمت بالحج، جاء يوم الثامن، دخل إلى البيت، أحرم بالحج، رأى أن المطاف ماذا ليس مزدحما، قال ليش ما أطوف مثلا طوافا مستحبا؟ لا، ليس مشروعا ولو بنحو الاحتياط اللازم. وعلى تقدير أن يطوف بالبيت طوافا مستحبا ولو لجهل أو غفلة أو نسيان، فوظيفته بعد الانتهاء من الطواف أن يجدد تلبيته. بعضهم يذكر أن هذا تجديد التلبية بنحو الاحتياط اللازم، بعضهم يذكر أن تجديد التلبية بنحو الاحتياط الاستحبابي. بعد هذا نذهب إلى ما يرتبط بروح الإحرام. في الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لأحد أصحابه: واعلم أنه لا بد من التلبيات الأربع. طبعا لا بد منها باعتبار أنها ماذا؟ أنها واجبة وبها ينعقد الحج أو ينعقد إحرام الحج. ثم يقول: وهي الفريضة. نعم. ثم يقول عليه السلام: وهي التوحيد. هنا لا بد أن نقف. التلبيات الأربع التي هي عبارة عن لبيك اللهم لبيك، هذا عاقد، وعندنا لبيك لا شريك لك لبيك، هذا عقد آخر، عبارة عن ميثاقين مع الله تبارك وتعالى، أحدهما لبيك اللهم لبيك، الثاني الميثاق الثاني مع الله عبارة عن لبيك لا شريك لك لبيك. التلبية ما هي؟ ما معناها؟ التلبية استجابة، يعني هناك نداء من الله، أنت تقول في إجابة هذا النداء لبيك، كما لو قال لك افعل تقول لبيك، فلان افعل تقول مثل ما يقول حاضرين، يعني وبدون تردد، استجابة. الآن في هذا اللفظ عندما يقول المحرم أو يريد أن يقول المحرم لبيك اللهم لبيك، هو يقول بملء فمه لربه، يعطي ميثاقا إلى الله تبارك وتعالى أنه يستجيب له، لبيك اللهم لبيك، الثاني العقد الثاني لبيك لا شريك لك لبيك، يعني لن أستجب لغيرك كائنا من كان. طبعا إذا كان الغير غير الله تبارك وتعالى دعوته تتصل بالله تبارك وتعالى فهي في الحقيقة إجابة لله، كإجابة النبي أو الوصي أو حتى مرجع التقليد، هذه تتصل بماذا؟ بطاعة الله. لكن حيث تنفصل هذا الأمر أو النهي عن أمر الله ونهيه، مثلا النفس الأمارة لها أوامر ونواهي، خليل السوء له أوامر ونواهي، الزوج مثلا حيث يأمر بغير طاعة الله أو الزوجة هذه أيضا. فهنا أنت تعطي عقدا وعهدا وميثاقا مع الله تبارك وتعالى ألا تستجيب لغيره، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا توحيد، نعم هذا توحيد يمكن أن نعبر عنه بماذا؟ بأنه يعبر عن مرتبتين من مراتب التوحيد، عندهم مراتب التوحيد كثيرة. أنت توحد الله مرة تقول الخالق هو الله، هذا توحيد الخالقية. عندنا توحيد آخر توحيد الربوبية، يعني تعتقد بأن الذي له حق أن يدبرك هو الله تبارك وتعالى، أو تعتقد أنه هو المدبر لا أن الله خلقك وترك أمر تدبيرك إليك مثلا، هذا ماذا؟ توحيد الربوبية. عندنا توحيد آخر توحيد العبودية، الذي يعبد هو الله تبارك وتعالى، لا يعبد من سوى الله كائنا من كان حتى لو كان معصوما، لا يعبد من دون الله تبارك وتعالى. عندنا توحيد آخر توحيد ماذا؟ توحيد في مقام الامتثال اللي هو الطاعة، هذا من الحقيق به؟ الحقيق به الله تبارك وتعالى. هذا إذن التوحيد عندما يقول الإمام عليه السلام بأن التلبيات الأربع هي التوحيد، يريد أي شيء؟ التوحيد في مقام الامتثال. من الحقيق بأن يمتثل أمره ونهيه؟ الله تبارك وتعالى. لذلك مثلا في التلبيات المستحبة لبيك إله الحق لبيك، أنت إله الحق الذي، أو لبيك أهل التلبية لبيك، يعني غيرك ليس حقيقا ولا أهلا أن يلبى، أنت أهل التلبية فقط، لبيك أهل التلبية لبيك، غيرك ليس كذلك. فإذا هذا أمر لابد أن نلتفت إليه، وأن يكون لنا ميثاق واضح مع الله تبارك وتعالى في أن نستجيب له متى ما أمر ومتى ما نهى، لا في خصوص ماذا؟ في خصوص النسك. النسك ما هو إلا قنطرة واستطراق إلى سائر السلوك في حياتنا، مو فقط لظرف الحج وإنما لأبعد من ظرف الحج. ثم يقول الإمام عليه السلام أن هذه التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ليست تلبية ماذا؟ في شريعة الإسلام وحسب. قال وبها لبى المرسلون، قبل رسول الله صلى الله عليه وآله كانت هذه التلبيات موجودة. ثم يقول الإمام عليه السلام، طبعا هذا يعرض ما هو مستحب، وأكثر من ذي المعارج، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر منها، اللي هي لبيك ذا المعارج لبيك، هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وآله. وسيأتي علينا ذكر بعض التلبيات لبعض الأنبياء صلوات الله عليهم، ومذكورة في ماذا؟ في كلمات الإمام الصادق وغيره من الأئمة عليهم السلام. هذا أمر. أمر آخر في الرواية عن الرضا عليه السلام متحدثا عن علة التلبية، في الحقيقة هو يعطي العنوان هالشكل ما هي علة التلبية، ولكن الإمام عليه السلام يعرض إلى فائدة مهمة أو مغنم كبير يحوزه المحرم بمجرد أن يلبي، ولكن يظهر من الرواية أن التلبية كانت تلبية صادقة، يعني فيما لو صدق المحرم في قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يحوز هذا المغنم الكبير. ما هو؟ يقول الإمام الرضا عليه السلام كما في الرواية: إن الناس إذا أحرموا، طبعا لا يعود الواحد منا محرما إلا إذا عقد إحرامه بالتلبية، إن الناس إذا أحرموا ناداهم الله تعالى ذكره فقال: عبادي وإمائي لأحرمنكم على النار كما أحرمتم لي. يعني صك خلاص من النار. بمجرد أن يعطي الإنسان هذا الميثاق إلى الله تبارك وتعالى أن يطيعه، ألا يتخلف، ألا يطيع غيره، في هذه الحالة له هذا الصك من الله تبارك وتعالى. في الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام يذكر تلبيات الأنبياء. الرواية المتقدمة تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر من لبيك ذا المعارج لبيك. هذه الرواية عن الصادق عليه السلام تقول: مر موسى النبي عليه السلام بصفاح الروحاء، موضع في مكة، على جمل أحمر خطامه من ليف، عليه أي على موسى عباءتان قطوانيتان، وهو يقول: لبيك يا كريم لبيك. هذه إذن تلبية من؟ تلبية موسى. يقول الإمام عليه السلام: ومر يونس بن متى بصفاح الروحاء، نفس الموضع الذي مر به موسى، ومر يونس بن متى بصفاح الروحاء وهو يقول، كل واحد لظرفه، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك. أنا مبتلا وأخو البلاء، محتوم، أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأوصياء ثم الأمثل فالأمثل، فالبلاء لا يمر به ماذا؟ من سوى الأنبياء، الأنبياء يمر بهم البلاء أيضا. يقول الإمام: ومر عيسى بن مريم بصفاح الروحاء وهو يقول: لبيك عبدك وابن أمتك لبيك، لأنه ليس له أب فيقول: لبيك عبدك وابن أمتك لبيك. أما الرجل أو المرأة فإنه يقول، المرأة تقول: لبيك أمتك وابنة عبديك، كما في الرواية عن الصادق، والرجل يقول: لبيك عبدك وابن عبديك لبيك. ثم يقول الإمام: ومر محمد صلى الله عليه وآله، محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، مر بصفاح الروحاء وهو يقول: لبيك ذا المعارج لبيك. فإذا هذه تلبية رسول الله في هذا الموضع، وكان كما في الرواية المتقدمة يكثر من هذه التلبية: لبيك ذا المعارج لبيك. زين. أيضا ورد عن الصادق عليه السلام أنه رؤي صلوات الله وسلامه عليه محرما وقد كشف ظهره حتى أبداه للشمس. الإمام الصادق عليه ثوباء الإحرام، لكنه عمد إلى كشف الرداء عن ظهره وأبدى ظهره إلى الشمس، إبداء ظهره إلى الشمس يعني حتى ماذا؟ حتى يحس بحرارة الشمس، وهو يقول: لبيك في المذنبين لبيك. هذا الإمام الصادق عليه السلام، هذا الذي تعتقد أيها الإمام أنه ماذا؟ أنه معصوم، مع ذلك يجعل نفسه في زمرة المذنبين رجاء عفو الله تبارك وتعالى وغفره، فكيف بغير المعصوم؟ حينئذ هو حقيق لأن يتحسس أو أن يستشعر ما وراء الذنب من أخذ الله ونكاله. الإحساس بالشمس في كناية عن ماذا؟ في إشارة إلى نار الله تبارك وتعالى. فإذا لابد في حال الإحرام من أن يستشعر الإنسان أنه حقيق بأن يؤاخذ على ذنوبه، ولكنه يتمنى على الله تبارك وتعالى مغفرته وغفره وعفوه. زين، أمر آخر يرتبط بالتلبية. ورد يذكر هذا الفقهاء تبعا للروايات أنه يستحب الإكثار من التلبية وتكرارها ما استطاع، فإنه وإن كان الواجب عبارة عن تلبية واحدة إلا أنه يستحب تكرار التلبية ماذا؟ مرارا وتكرارا. حتى ورد في روايات أن في إحدى الروايات عن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لبى في إحرامه 70 مرة. طبعا لبيك، وهذه لبيك اللهم لبيك هي عبارة عن تلبيتين، فلبيك لا شريك لك لبيك هذه 4 تلبيات. الرواية تقول: من لبى في إحرامه 70 مرة احتسابا، يعني رجاء الثواب، أشهد الله له 1000 ملك يشهدهم الله تبارك وتعالى. يعني يا مؤمن عندك صك، أشهد الله له 1000 ملك ببراءة من النار وبراءة من النفاق، ببراءة من النار وبراءة من النفاق. طبعا براءة من النار ذكرناها في الرواية السابقة أنه إذا لبى صادقا في تلبيته حينئذ ماذا؟ الله تبارك وتعالى يبرئه من النار. هذه لا، أنه على تقدير أن يكثر من التلبية حتى تبلغ إلى 70 تلبية الله تبارك وتعالى لا يبرئه من النار وفقط، وإنما يشهد 1000 ملك ببراءة له من النار وبراءة له من النفاق، يعني يبقى على الإيمان، وهذا أيضا مغنم آخر. أمر آخر يرتبط بالإحرام. في الرواية الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا أحرمت فعليك بتقوى الله، إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله كثيرا وقلة الكلام إلا بخير. يعني فضول الكلام إذا كان في غير وقت الإحرام قد يكون ماذا؟ عاديا. لا، بمجرد أن تحرم حينئذ أمسك لسانك عن فضول الكلام. فعليك بتقوى الله بعد، وذكر الله كثيرا وقلة الكلام إلا بخير. يضيف الإمام: فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير. هذا أمر لابد أن نلتفت إليه. طبعا من الأمور التي يذكرها بعض العلماء في حال الإحرام، يذكر بأنه ينبغي لمن أراد أن يحرم بمثل التلبية أن يتذكر، لأنه يلبي يعني لسانه لسان استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، يتذكر عند إجابته نداء ربه نادى فيه بالحج فيقول لبيك اللهم لبيك، يستحضر أن هناك نداء سيأتيه لا محالة، وأنه طوعا أو كرها لا بد أن يستجيب له، وهو ماذا؟ وهو النفخ في الصور وحشر الخلائق من القبور وازدحامهم في عرصات القيامة مجيبين لأمر الله تبارك وتعالى. هذا يستحضره الإنسان، هذا المنظر، هذا هذا الأمر العظيم يستحضره الإنسان، وهو ماذا؟ وهو يلبي ربه سبحانه. الواجب الثاني من واجبات حج التمتع هو عبارة عن الوقوف بعرفة. طبعا لا يراد من الوقوف هو عبارة عن الترجل على القدمين، عندما نقول يجب الوقوف بعرفات، يجب الوقوف بالمشعر، لا يراد أن تترجل على قدميك أو على رجليك، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد من الوقوف هو التواجد والكون. وحتى أقرب لكم الصورة، أنت بعد أن تحرم بحج التمتع مأمور بأن ماذا؟ بأن تتوجه إلى عرفة لتأتي بالواجب الثاني بعد الإحرام. في عرفة مأمور أن تبقى وأن تبارح المكان وألا تفارقه ما بين زوال يوم التاسع إلى غروبه، تتوقف في ذلك المكان، حركتك بعد ما فيها مجال إلى أن تأخذ في مكان آخر. دخلت إلى عرفات، صار الوقت له زوال يوم التاسع، ليس لك أن تفارق المكان، أن تتوقف. هذا التوقف، هذا التواجد يسمى وقوفا، كما أنك أيضا بعد غروب شمس يوم التاسع مأمور بأن ماذا؟ مأمور بأن تزدلف إلى مزدلفة، أن تفيض إلى مزدلفة. في مزدلفة وظيفتك أن تبقى إذا ما صار فجر يوم العاشر، مأمور أن تبقى في المزدلفة إلى متى؟ إلى طلوع شمس يوم العاشر. هذا أيضا وقوف، نحو من التوقف. فإذا الوقوف بمعنى ماذا؟ بمعنى التواجد وعدم مفارقة المكان يسمى وقوفا. حتى لو كنت في ذلك المكان ماذا؟ جالسا، يسمى وقوفا. حتى لو كنت مضجعا أيضا يسمى وقوفا. فإذا المراد بالوقوف بعرفة أو الوقوف بالمشعر هو التواجد والكون فيهما. فسواء كنت ماشيا أو كنت راكبا أو كنت واقفا أو حتى كنت نائما بشرط تحقق النية، يسمى ماذا؟ يسمى وقوفا. طبعا الوقوف بعرفة يا إخوان عبادة من العبادات، يعني نفس تواجدك في عرفات هذا عبادة من العبادات، فلذا تضيفه إلى الله. أولا تأتي به كمفردة من مفردات نسكك الكبير وهو الحج، وتضيفه إلى الله، لذا تنويها كذا: أقف بعرفات. من متى إلى متى؟ مثلا من هذا الوقت اللي هو الزوال، مو لازم تذكر لأنه قد يتأخر وقوفك، أقف بعرفات إلى غروب شمس هذا اليوم. تمو يوم التاسع في عرفة، الفرض أنه أذن لصلاة الظهر يوم التاسع، تنوي هكذا نية: أقف بعرفات إلى غروب شمس هذا اليوم لحج التمتع. إذا كانت الحجة الأولى له الواجبة، يعني حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله تعالى، وذكرنا الكلام في لوجوبه قربة إلى الله تعالى. فإذا تتقرب بهذا الوقوف وهذا الكون والتواجد إلى الله تبارك وتعالى. والوقت مثل ما الآن قدمت، الوقت وقت الوقوف ما بين زوال شمس يوم التاسع، يعني عند أذان الظهر، إلى متى؟ إلى غروب الشمس. طبعا هناك خلاف بين الفقهاء في أنه إلى أي غروب، هل الغروب الظاهري الذي هو عبارة عن سقوط القرص، أو لا الغروب الحقيقي اللي هو الغروب اللي يدخل به وقت صلاة المغرب عند مشهور الفقهاء. فبعض الفقهاء يقول لا، الغروب الظاهري اللي هو سقوط القرص. بعض الفقهاء كزين الدين عليه الرحمة يقول لا، إلى غروب الشمس اللي هو دخول وقت صلاة المغرب. عموما هل لي أن أؤخر عن أول الزوال؟ يذكر الفقهاء حتى لو كنت بعرفات لا يلزم عليك أن تبتدئ بالوقوف مع أول الزوال، فلك أن تصلي صلاتي الظهرين مع أول الوقت، وبعدهما ماذا؟ تنشئ الوقوف. بعض الفقهاء أكثر من هذا، يذكر بأنه لأنه يستحب يوم التاسع الغسل، يوم التاسع يستحب الغسل، فتغتسل عند الزوال، لأنه وإن استحب الإتيان بغسل يوم التاسع في طول يوم التاسع من طلوع الشمس إلى غروبها، لكن الأفضل أن يكون الغسل عند الزوال. فلنفترض أني كنت في الحمامات عند الزوال، فأغتسل أرجع إلى الخيمة مثلا، أصلي الظهر والعصر، ثم أنشئ ماذا؟ الوقوف. فإذا بأي مقدار؟ بمقدار الغسل مع صلاتي الظهرين جمعا. بعضهم يطلق من دون جمع حتى، بعضهم يذكر أمر وهو ماذا؟ لك أن تؤخر إلى ساعة عملا يا إخوان. ولعل الإخوة أيضا في المرتضى كذلك، سماحة الشيخ موجود، عادة في مقام العمل بمجرد أن يرفع الأذان، ينتهي المؤذن من رفع الأذان، فإننا ماذا؟ ننشئ الوقوف بعرفات. فلذا نعطي هذه التوصية إلى الإخوة وإلى الأخوات، في أنه بمقربة من أذان الظهر يوم التاسع الواحد بعد ما يخرج عن الخيمة حتى يقف، وبعد ذلك بإمكانه مثلا يتوجه إلى الحمامات أو إلى بعض شؤونه. فإذا حتى ماذا؟ حتى ينوي الوقوف متقربا به إلى الله تبارك وتعالى بعد رفع الأذان مباشرة. أمر آخر يرتبط بالوقوف بعرفة، أن الوقوف بعرفة يوم التاسع، فتأتي مسألة الهلال، يستحب الاستهلال وترائي الهلال، فعلى تقدير أنه رؤي، يعني الكلام في أنه هل رؤي ليلة الأحد أو لم يرى؟ ما رؤي عندنا احنا ليلة الأحد في تمام الوطن العربي، بل حتى إلى أوروبا لا يرى، تمام العالم القديم ليس هناك رؤية فيه، العالم القديم ليس فيه رؤية هلال ليلة الأحد. فيما زاد على العالم القديم يعني فوق من أوروبا، هناك كلام في أنه قد يرى في ماذا؟ في بعض المناطق في أمريكا التي تشترك مكة مع هذه المناطق في شيء من الليل. طبعا الكلام كل الكلام في وين؟ في المقلدين للسيد الخوي فعلا، وإلا الذي يقلد السيد السيستاني، عفوا الذي يقلد مثلا السيد القائد، عند بأنه متى حكم قاضي الديار بالهلال يقف معه، سواء ثبت الهلال لم يثبت الهلال، كان احتمال المطابقة ما حكم به للواقع قائمة، ما موجود احتمال، بل هناك قطع بالمخالفة، وظيفتك أن ماذا؟ وظيفتك الشرعية أن تقف هذا الموقف. هاي جملة من الفقهاء، السيد الإمام سيد الخمنائي، جملة من الفقهاء على السيد محمد سعيد الحكيم، هذا رأيهم. بعض الفقهاء لا، يقول بأنه مع احتمال المطابقة حينئذ يصح الوقوف، لكن مع الجزم بمخالفة ما حكم به قاضي الديار للواقع، حينئذ ماذا؟ لا يجزي الوقوف على الأحوط وجوبا كما هو رأي السيد السيستاني. هذه الأمر بسيط، اللي يقلد السيد السيستاني حينئذ يعدل إلى أحد الأعلام الذين يقولون أنه الذين يقولون هذا مع الاحتمال، أنه بل السيد حتى مع القطع بالمخالفة عند احتياط وجوبي بعدم الإجزاء. فإذا في المسألتين حيث لا يثبت الهلال، في فرض الاحتمال احتمال المطابقة وفي فرض القطع بالمخالفة عنده احتياط وجوبي بعدم الإجزاء، فلذا وظيفة مقلدي السيد السيستاني هو العدول، ما في مجال يعني. وظيفة مقلدي السيد الخوي في هذه السنة هو العدول عن السيد السيستاني، سواء كان هناك احتمال للمطابقة للواقع أو كان هناك قطع بماذا؟ قطع بالمخالفة، فإنهم يعدلون إلى مثل السيد محمد سعيد أو السيد القائد الآن في حد أدنى. هذا إذا كانت ماذا؟ إذا كان هناك احتمال الموافقة. أما إذا كان قطع هذا ومع الاحتمال، حتى إلى الشيخ الوحيد ممكن العدول، ما في مشكلة. نعم، الكلام بالنسبة إلى مقلدي السيد الخوي، جملة وافرة من الإخوة والأخوات يرجعون للسيد الخوي. الآن فقط لنريد أن نتحقق منه مع الإخوة الفضلاء إن شاء الله في الحملة وفي غير الحملة، هو أنه هل يوجد احتمال موافقة ما حكم به قاضي الديار مع الواقع أو لا، أو هناك جزم بالمخالفة. إذا إن شاء الله وصلنا إلى أنه هناك احتمال، حينئذ على رئيس السيد الخوئي ماذا؟ يجزي الوقوف ولا كلام والحج صحيح. لكن على تقدير لا سمح الله أن يكون هناك، ليس هناك احتمال للموافقة للواقع، فعلى رئيس السيد الخوئي من كان صرورة وظيفته إعادة الحج، بس إن شاء الله ما توصل لها المواصي. يعني فيه إن شاء الله ثغرات يمكن من خلالها أن نقول بأنه لا يوجد علم بالخلاف، بل يوجد احتمال مطابقة ما حكم به قاضي الديار للواقع، وبالتالي يصح حج الجميع ويجزي حجهم عن حجة الإسلام. لا تعوروا رأسكم بهذا، هاي شغلنا إن شاء الله وراح نوافيكم ولو في عرفات، فلا أحد يستعجل الأمر أبدا. أنا أكتفي بهذا المقدار لأن الوقت. ما يجب الفحص، يعني أنتم كمكلفين الآن لا تفحصوا في هذا الأمر، هي وظيفتنا إحنا نوافيكم بها إن شاء الله. فأنت الآن تحتمل المخالفة، عفوا تحتمل أن ما حكم به قاضي الديار موافق للواقع، يعني بعبارة أخرى ليس عندك علم بمخالفة ما قضى به قاضي الديار للواقع. هذا عدم علمك بالمخالفة كاف لأن ماذا؟ لأن تكتفي بالحج. نعم على تقدير أن يقوم عندك علم، ما يجب عليك تفحص الآن، ابقى على هالشكل. يعني لو أنتم الآن مشيتون الموضوع، ما عندك علم بالخلاف كافي هذا، يعني يوجد احتمال مطابقة ماذا؟ ما قضى به قاضي الديار للواقع يكفي. فإذا لا تتعبوا أنفسكم، نفس بقائكم على هالحالة الآن، هالتردد نفس التردد معناه أنه ما موجود علم بالخلاف، ويكفي وقوفكم مقلد السيد الخوي، يعني يكفي وقوفكم ويصح الحج بالتالي ويجزي عن حجة الإسلام. بقية الحديث حول الوقوف بعرفة إن شاء الله، طبعا انتهينا في من أمر أحكام الوقوف بعرفة، يبقى علينا طبعا في تفصيلات مربوطة بمربوط أحكام تفصيلية مربوطة ترتبط بالوقوفين، الوقوف بعرفة والوقوف بالمزدلفة، وأجلها وأقدم إن شاء الله ما يرتبط بالمعنى والروح في الوقوف بعرفة إلى غد إن شاء الله. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم معاصيه، وأن يستر علينا وعلى أعراضنا وعلى إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، إنه أرحم الراحمين. اللهم إنا نحب محمدا وآل محمد فاحشرنا معهم. اللهم إنا نحب عمل محمد وآل محمد فأشركنا في عملهم. اللهم أرنا في آل محمد عليهم السلام ما يأملون، وفي عدوهم ما يحذرون. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وأحلل غضبك بالقوم الظالمين، ورد علينا شيخنا وعزنا في خير وعافية وسلامة وكرامة. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.